لها خلفية اعتقادية كاعتزال أو أشعرية ونحوها، فما نصيحتكم بطالب العلم الذي يقرأ في كتب الأصول؟ كتب الأصول أنا لا أعلم كتابا في الأصول سلم في العقيدة، يعني من الكتب التي تستحق أن تكون كتب أصول. في كتب للمتأخرين يعني للمعاصرين سهلة، ما فيها إلا مسائل للمبتدئين ونحو ذلك، لا تدخل ضمن الكلام. لكن كتب الأصول المعروفة لا تسلم من الغلط في العقيدة، لكن بعضها يكثر كتب المعتزلة معتمد وغيره، وبعض تلك الكتب يتوسط فيها الأغلاط كثير على منهج الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة كالمحصول وأشباهه، والبعض يكون لا بأس به، يعني فيه جمل كثيرة أو قليل فيه الغلط، كروضة الناظر لابن قدامة، وك كتاب ابن النجار إيش الكوكب المنير شرح مختصر، وككتاب الشوكاني الذي لخص فيه البحر المحيط يسمى إشاد الفحول نحو ذلك، هذا فيها معلومات والغلط فيها في العقيدة قليل. والحقيقة أن كتب الأصول كتبت للفن، يعني لتقرير فن الأصول، والذي أراه أن طلاب العلم اليوم مقصدهم من العلم هو أن يفهموا الكتاب والسنة، والأصول آلة. فكنت أتمنى ولا أزال أن يوجد مؤلف يكتب في الأصول للانتفاع به في فهم نصوص الكتاب والسنة، يعني مسائل الأصولية تعرض بتقرير ما إذا فهمه الطالب كان له أثر في فهم نصوص الكتاب والسنة في العقيدة والفقه. وهذا يعتني، لو اعتنى به بعض الإخوة فإنهم سيفيدون غيرهم فيه، خاصة يعني من له عناية بالعقيدة وبتحرير المسائل بالفقه، لأنه سيجد أن كثيرا من المسائل الأصولية ينتفع بها لا شك العالم وطالب العلم، لكن قد تكون تطبيقاتها قليلة جدا، والمسائل التي يكثر تطبيقها يحتاج إليها تكون في غمرة تلك المسائل. فإذا عالم أو طالب علم متمكن وكتب هذه المسائل سواء في مقدمات الأصول الثلاثية أو في أركان الأصول الأربعة وبحثها، فإنه سينفع لا شك الطلاب نفعا عظيما، لأن طالب العلم بحاجة ماسة جدا إلى الأصول، ولكن المحتاج إليه في العقيدة وفي الفقه من مسائل أصول الفقه المعروفة فإنه ليس بالكثير، وإنما هو يعني متوسط، ليس بالكثير يعني بالأكثر، وإنما هو متوسط. حبذا لو تحققت هذه الأمنية أعان الله الجميع على ما فيه رضا. هل من سلب التوفيق وكان له الخذلان يستطيع أن يهتدي بما أعطاه الله من الآلات؟ هذا مبني على عدم فهم التوفيق والخذلان، يراجع معنى التوفيق والخذلان. شيء ثاني نكتفي بهذا القدر. تحبون ناقف ولا نستمر عشان الاختبارات؟ لا، بقي أسبوعان، يعني الأسبوع القادم 20 والأسبوع اللي بعد 27. يعني هنا عندنا بقية قدر يمكن أقل من النصف، يمكن الثلث أو النصف. ايش رايكم نستمر ولا ما؟ طلاب الحمد لله ما يضرهم خلاص نستمر ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي واللي بعده يعني 27 لان اللي بعده يكون 4 يكون في اختبارات تبدا ها؟ اختبارات الشفوي متى تبدا؟ نعم في 5 يعني 4 ماشي خير اجل نناقش ناخذ اسبوعين يعني ان شاء الله. إيه شريطة الشرح الواسطية موجودة فيما بلغني انها موجودة كذا موجودة بارك الله في الجميع. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد وأوفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين رضيت قولهم ورضيت عملهم. نجيب على بعض الأسئلة بين يدي الدرس. هذا سؤال نحوي طويل يحتاج إلى أن يقرأ كله، خلنا بعد الدرس كان في وقت. هل النبي عليه الصلاة والسلام يحب لذاته لأن ذاته حميدة أم يحب في الله جل وعلا لما اتصف بالنبوة والرسالة؟ هذا سؤال جيد. ونبينا عليه الصلاة والسلام جمع من الأوصاف والعلل والأسباب التي لأجلها يحب المحب من أحب، جمع كل الأسباب والأوصاف، فهو عليه الصلاة والسلام يحب من كل جهة، يحب لله جل وعلا لأن الله جل وعلا أمر بحبه عليه الصلاة والسلام، ويحب لأن الله جل وعلا اصطفاه وفضله وجعله رسولا ورحمة للعالمين، ويحب عليه الصلاة والسلام لأن الله خصه بالقرآن وخصه بالآيات والبراهين وخصه بما لم يخص به الأنبياء والرسل، ويحب عليه الصلاة والسلام لأجل جهاده في الله حق الجهاد ونصحه لهذه الأمة وتبليغه رسالة ربه جل جلاله، ويحب عليه الصلاة والسلام لعظم إحسانه لكل أحد، فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه عليه الصلاة والسلام أيما إحسان. وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم كما قال شاعرهم: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. فنبينا عليه الصلاة والسلام أحسن أيما إحسان، وأفاض على هذه الأمة من إحسانه وفضله عليه الصلاة والسلام بما بلغ من رسالة ربه واهتدى بهدي ربه جل وعلا، فيحب لذلك أعظم المحبة عليه الصلاة والسلام. فلولا أن الله جل وعلا من علينا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ثم باتباعه لكنا مع الهالكين. فنبينا عليه الصلاة والسلام يحب لما في عنق كل أحد من هذه الأمة له عليه الصلاة والسلام من المنة، فمنته عليه الصلاة والسلام على كل أحد. ولهذا جعل الله جل وعلا من جميل ثوابه لنبيه أن له مثل أجور أمته، فكل من عمل عملا صالحا من الإيمان وشعبه فله عليه الصلاة والسلام مثل أجره. والناس يحبون أيضا لأنواع الصفات، فيحب المحب فلانا لكرمه، ويحب المحب فلانا لخلقه ولشجاعته ولإمامته ولفتواه ولحكمه ولحسن تعامله ولأشياء كثيرة من الخلال والأوصاف، ولتعامله مع أهله ولكماله في صفاته وأخلاقه وسجاياه. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه الجهات فإنه يحب عليها عليه الصلاة والسلام. ولكن مع هذا كله فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام محبته ليست استقلالا ولكن تبع لمحبة الله جل وعلا، وهذا يعظم شأن نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التأمل فإنه يحبه عليه الصلاة والسلام. وبرهان المحبة قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال الشاعر في معرض كلام الله لما ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يعظ الناس، قال: إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست تراتيل تنشد ولا أشعار يتباهى بها، وليست هي قلادة يتزين بها من يتزين دون اتباع لسنته عليه الصلاة والسلام. فحقيقة المحبة لمن أحب أنه يتبع سنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو الرسول المصطفى والخليل المجتبى الذي أرسله الله جل وعلا بالهدى. فطاعته عليه الصلاة والسلام أول ثمرات محبته عليه الصلاة والسلام. لهذا إذا عظمت المحبة فإن الطاعة تكون أعظم. لهذا قال من قال من السلف: لما كثر الأدعياء طولبوا بالبرهان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال آخر: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الشأن أن يحبك النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الشأن أن تحب الله جل وعلا، ولكن الشأن أن يحبك الله جل جلاله. والله جل وعلا لا يحب إلا أهل توحيده والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك، الذين يحبون نبيه عليه الصلاة والسلام ويحققون معنى الشهادة له بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: إني أقول الشعر وأكثر ما أخوض فيه الفخر، فأفخر بنفسي ومكارم أخلاقي، إلا أني أبالغ في بعض الأحيان، وما ذاك إلا لأفعل هذا الأمر الذي ادعيته في شعري، فما الحكم في ذلك والشعر بعامة؟ الشعر حكمه في الشرع أنه كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فلهذا تندرج على ما يورد الإنسان في الشعر الأحكام الشرعية، لأنه محاسب على كلامه إن قال نثرا أو قال شعرا. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال لحسان: أهجهم وروح القدس معك. واستنشد لأمية بن أبي الصلت إلى 100 بيت أبيات فيها توحيد الله، توحيد الربوبية، وذكر بعض آثار الربوبية في خلق الله جل وعلا. فقال لما سمعها عليه الصلاة والسلام قال: إن كاد ليسلم في شعره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما هو مروي في الصحيح. وحسان شعره سائر، وعبد الله بن رواحة شعره سائر، وكثير من الصحابة من الشعراء، فالشعر محمود. ولما قيل للنابغة وكان قد أسلم وهو من الشعراء المشهورين وأحد أصحاب المعلقات، لما قيل له: ألا تنشد الشعر؟ قال: ألهاني عن الشعر سورة البقرة وآل عمران. فالشعر ينبغي أن يتقي الله جل وعلا فيه المرء، فهذا الذي يقول الشعر يستخدم هذه الملكة التي آتاه الله جل وعلا إياها بنظم الشعر فيما فيه خير له. أما الفخر بالنفس ومكارم الأخلاق والمدح الذي يكون في الوجه والذي لا يكون معه مصلحة شرعية، فإن هذا مما يرغب عنه. لهذا حسن أن تكون شاعرا، ولكن لا تكن غافلا عن أن الشعر يحاسب عليه المرء. هذه أسئلة طويلة، حبذا لو تكون الأسئلة مختصرة، أن ينقلون كلام طويل ثم يريدون شرحه وتوضيحه، هذا يحتاج إلى مقام غير هذا المقام. في قول أبي عمرو الداني في عرجوزته للسنة، هذا سبق أن سأل عنها أحد الإخوة، وهذه العرجوزة غير مطبوعة، فتكون سائل يسأل لنفسه إن شاء الله. إذا توضأ الشخص وأراد أن يصلي فرضا سنة الظهر وأراد أن ينوي معها سنة الوضوء، هل تجزي مع التوضيح؟ جزاك الله خير. هذا مبني على أصل مهم أن يعلمه طالب العلم، وهو أن النوافل بحسب ما جاء في الأدلة من تأكيدها جعلها طائفة من العلماء على مراتب، فجعلوا آخر النوافل الوتر، ثم يليه ركعتي الفجر، ثم يلي ذلك الرواتب، ثم يلي ذلك المرتبة الرابعة ما له سبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء وأشباه ذلك، صلاة الاستخارة، ثم الخامس عامة النوافل والتطوعات. هذه إذا تداخل اثنتان منها فإنه يقدم أو تدخل التي في مرتبة أدنى في الأعلى. إذا أثنى مثلا سنة الوضوء وصلى الراتبة فإنها تكفي عنها، وإذا دخل المسجد تحية المسجد مما له سبب وصلى الراتبة فإنها تكفي عنها، وهكذا في نظائره. فإذا اجتمعت الراتبة مع صلاة لها سبب فإن الصلاة التي لها سبب تدخل فيها. حتى الاستخارة إذا أراد المرء أن يستخير فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. فقوله فليركع ركعتين هذا يشمل ركعتين راتبة أو تحية المسجد أو خاصة بالاستخارة. فإذا وجد الركعتين مما هو أعلى في ركعتي الفجر أو الرواتب عموما فإنه تدخل هذه فتكون صلاة استخارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فإذا هذا أصل عام يمكن أن تجيب به وأن تفهم به كثير من النظائر في هذه المسألة. يقول في قوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، البعض يقول إن الله عز وجل لم يقل وما تدري نفس ماذا تعمل غدا، لأن الإنسان قد يعلم ماذا يعمل غدا، فعلى هذا يقولون إن الكسب لا يعني العمل. فما هو القول الصحيح في تفسير هذه الآية؟ الآية هذه كنظائرها ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني ماذا تعمل في الغد، فإن الكسب بمعنى العمل لكنه عمل يتحصل منه على شيء وهو أجره. سمي العمل الصالح في النص كسبا لأنه كأنه شيء يكتسبه، مثل واحد يتاجر قالوا كسب كذا، كسب يعني عمل وخرج له شيء من عمله، فلما كان العمل الصالح ويؤجر عليه العبد سمي في النص كسبا لا بمعنى الكسب عند المبتدعة، فإن ذاك كما أوضحت لك في الدروس له معنى آخر. نكتفي بهذا القدر ونبتدئ إن شاء الله في الدرس. نعم تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
قال رحمه الله تعالى والعرش والكرسي حق. قدمت لك معنى قوله حق فيما سبق، وأن معنى ذلك أن العرش والكرسي يؤمن به على ظاهره كما جاء في النصوص، وأنه ليس بالباطل بل هو موجود كما وصف الله جل وعلا، فهو حق ثابت لا مرية فيه. قال هنا رحمه الله والعرش والكرسي حق. سبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي، فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عن الصحابة ومن تبعهم، فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي، ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان، لأن من سمة المؤمن بما أثنى الله جل وعلا عليه أن يعلم الغيب، قال جل وعلا في الثناء على خاصة عباده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون. وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فمداره على التسليم، لذلك فإن المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة فإنهم تأولوا وحرقوا أكثر الأمور الغيبية كما سيأتي بيانه. لهذا كان لإدخال الإيمان بالعرش والكرسي في هذه العقيدة المختصرة كان له مأخذه، ولا شك أن الإيمان بالعرش والكرسي حق على ما جاء في ظاهر الأدلة. دل قوله والعرش والكرسي حق على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر، وكلاهما حق. إذا تبين هذا كتقرير هذه الجملة فإن بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل. المسألة الأولى أن العرش حق لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه في آيات كثيرة، فقال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ووصف العرش بأنه عظيم فقال رب العرش العظيم، ووصف عرشه جل وعلا بأنه مجيد، ووصف عرشه بأنه يحمل فقال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله، ووصف عرشه أيضا بأن بأنه يستوي عليه جل وعلا، وأن عرشه جل جلاله موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. فإذا العرش وصف بهذه الصفات، وجاء في السنة مزيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. العرش إذن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، ومن عظمه أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام: مثل السماوات السبع في العرش كمثل حلقة ألقيت في فلات، ومثل الكرسي للعرش كذلك، يعني كحلقة ألقيت في فلات. وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم، وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والبحث يقتضي ذلك. وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد، يعني أنه ذو سعة وأنه ذو جمال، وجاء بأنه عظيم، يعني أنه أعظم من غيره، وجاء في وصف العرش أنه كريم، يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، لأن لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها، فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف إنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. لهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم. ومن أسماء الله جل وعلا الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه، بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به جل جلاله. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كريم لذلك، بل وصف في القرآن أن النبات كريم لأجل ذلك، فقال سبحانه: وأنبتت من كل زوج كريم، يعني الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النظرة والبهاء وما خلقه الله جل وعلا. فإذا يقتضي وصف العرش النص بأنه كريم، رب العرش الكريم في الحديث، يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش، لكنه يعني أن له صفة العروش، يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العرش. فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى، هو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروش. والله جل وعلا في القرآن ذكر العرش، عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة، فقال مثلا في قصة يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس: قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال سبحانه: نكروا لها عرشها، ونحو ذلك. فإذا العرش هذه على معناه فيما جاء في الأدلة، وهذا عرش الرحمن، ووصف في الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف، وأن العرش يحمل وأن له قوائم وأنه يدار حوله من الملائكة وأنه مقبب كالقبة فوق سماواته، كما جاء في الحديث الذي في السنن، واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في تقوية ذلك، بأن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيديه مثل القبة، فقال أهل العلم إن العرش مقبب وكونه مقبب لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي، مثل تقبيل سطح الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مقبب عليها وهو أعظم منها، فكيف بالعرش؟ المسألة الثانية في معنى العرش في اللغة. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال جل وعلا في ذكر فرعون: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. وقال جل وعلا: جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريش أو العريش، ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا، فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع. ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله فيه بدون أن يقتطع منه يقال عرشه، عرش اللحم أو عرش اللحم مع العظم على العظم ونحو ذلك، لأنه يرفعه على هذا النحو. فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع، وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيدك في الرد على المخالفين في مسألة العرش. المسألة الثالثة أن العرش دلت الأدلة على هذا الوصف. أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. القول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه حروف ولا نجوم، وقالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك، وهذا على أصلهم، لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة، يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش. وهذا القول يرد عليه بردود واضحة، وهو أن أهل الهيئة سموا فلكهم التاسع أطلس، ولم يزعموا يعني قبل الإسلام أنه هو العرش، والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأن له قواعد وأن الملائكة تحمله وأنه على السماوات على هذه الصفة وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس بفلك، والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى. فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. الثاني من الرد عليهم أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه شيء أو فلك، وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخصوفات وتقدم هذا على هذا إلى آخره، فرتبوها بحكم مشاهدة ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك، لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا يعني بالبرهان القاطع، وإنما قالوا إن الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا، لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه، وهذا يخالف ما فهموه من الكلمة العرش، لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين العرش وبين كلام الفلاسفة، والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ، لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغير بالنسبة إليه وليس دائريا كما ذكروا. فإذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب، وهذا واضح، لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. القول الثاني في العرش أن العرش وعبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله جل وعلا جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه، لكن من قبيل تعظيم الأمر. وهذا القول أيضا باطل ومردود، لأن الملك ملك الله جل وعلا لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والملك لا يأتي يوم القيامة محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إلى آخر. أيضا الملك مرتفع معنى، والعرش مرتفع حسا، يعني من جهة دلالة اللغة، وهذا فرق بين. القول الرابع أنه نعم الثالث القول الثالث أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. هذا قول هنا وقول في أقوال في الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري، وهو قول ضعيف، لأن الله جل وعلا وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي، ثم مادة العرش غير مادة الكرسي، يعني من جهة الاشتقاق، ثم الآثار عن السلف، هذا الوجه الثالث، الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ولهذا عطف الطحاوي العرش على الكرسي على العرش، فقال والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. أما الكرسي فإن أو قبل ذلك بالنسبة للعرش نذكر لكم كثيرا المذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح، منهم من ينحو منحى أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا، ليس فيه عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام. أما الكرسي فإن الله جل وعلا ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي، لقوله جل وعلا فيها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معانيها، ولا شك أن هذه تعني علما عظيما. وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات، بأن فإن الله جل وعلا ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي لقوله جل وعلا فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معانيها، ولا شك أن هذه تعني علما عظيما. وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات، بأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. وجاء في أثر عن ابن عباس موقوف يصح عنه موقوفا، وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وهو قوله رضي الله عنه: الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا جعله بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض، وأكثر من ذلك السماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جل جلاله. المسألة الثانية أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرسي، من الكرسي، والكرس هو الجمع، الكرس هو الجمع في اللغة، ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما، فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة. ومنه سمي أيضا العلماء كراسي لأجل أنهم جمعوا العلم، لأجل معنى الجمع. وأيضا قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة لأنها أوراق جمعت. فمادة الجمع، مادة الكرس تعود إلى الجمع، ويقال تكرس فلان بالشيء إذا جمعه، أو تكرس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه. فإذا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش، لأن الله جل وعلا سمى العرش عرشا، هذه لها دلالتها في اللغة، وسمى الكرسي كرسيا، وهذه لها دلالتها في اللغة. المسألة الثالثة في الأقوال في العرش، الأقوال في الكرسي. الناس لهم في الكرسي 4 أقوال، يعني غير أهل السنة. أما القول الأول فهو قول الحسن، وأن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف، الآثار ترده كما ذكرت لك. القول الثاني أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة، هي آية الكرسي في سورة البقرة، أنه تمثيل، وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي، ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله جل وعلا. وهذا هو قول الذين ينفون كثير من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته، كقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ونحو ذلك. فيقولون إن هذا كله تخيل، بل قالوا إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخيل لا تفسد حقائقه، وإنما المقصود تعظيم الناس لله جل وعلا، وإلا فهذه ليست على حقائقها. وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة، ومن المعاصرين قرره في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن، وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحقيقة إن القول بأن هذا كله على جهة إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ، وإلغاء لكل الغيبيات، لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشاف، وكأنه يميل إليه، وعلى قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخيل. وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم، لأن معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدة، فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل لأشياء موجودة عند البشر، فتنفى ويكون المقصود التمثيل للحقيقة. القول الثاني، نعم، القول الثالث، صحيح، القول الثالث أن الكرسي هو العلم، فكرسي الرحمن جل وعلا هو علمه، وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول، ويرد على هذا القول بأمور. الأول منها أن ما للجمع والعلم شيء آخر، هذا من جهة اللغة. والثاني أن الله جل وعلا ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن علمه جل وعلا وسع كل شيء. قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وعلم الله جل وعلا يشمل علمه بذاته جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلمه جل وعلا الذي يسع الجنة والنار،
وقبل خلق السماوات والأرض. فإذا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلمة. وأما كرسي الرحمن جل وعلا فقال وسع كرسيه السماوات والأرض. الجواب الثالث أن قولهم إن الكرسي هو العلم وأن مادة تكرس في راجعة للعلم، والعلماء سموا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات، واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته قال فلما احتازها تكرس، يعني قالوا يعني، فهذا من جهة لغوية فيه ضعف، وذلك أن العلم ليس مراجعا إلى الجمع، والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم، لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم ثم العلم به والمعرفة به، فليس كل علم ناتجا عن جمع، بل يكون ناتجا عن تصور الخبر فيكون معلوما له، وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة، فإن المرء يعلم بدون جمع. والله جل وعلا وصف الصغير بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فكلما علم المخلوق، كلما علم الصغير شيئا صار عالما به ولو لم يجمعه إلى غيره. فمادة الجمع غير مادة العلم، مادة الكرس غير مادة العلم، والعلم ما صار علما للجمع، وإن كان العلماء سموا كراسي لأجل جمعهم العلم. فإذا راجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع، واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره فلما احتازها تكرس يدل على أن التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم. لما؟ لأنه قال فلما احتازها، يعني صارت في حوزته، تكرس وهو علم بأنه قنصها لما صارت في حوزته، يكون تكرسه شيئا جديدا زائدا على ما حصل له من الحيازة، فالحيازة بها علم، وزاد بعد الحيازة أن ضمها وجمعها إليه. فإذا من حيث اللغة فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة، بل الصواب أن التكرس ومادة كرسة راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا. لا، كم ذكرنا من الأقوال؟ لا، كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الرابع، القول الرابع أن الكرسي عبارة عن كما قالوا في العرش، وقالوا إن الكرسي إذا قيل إن كرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة ملكه وعلى علو شأنه وقوته، فيقولون الله جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن سلطانه وملكه وسع السماوات والأرض، وهذا ليس بجيد أيضا، لأن الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالة على الملك، والثاني أن الكرسي موصوف
السنة في آثار السلف بأنه غير الملك، فدل ذلك على أن تفسيره بالملك تفسير حادث، والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا يصار إليه في تفسير القرآن. هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله والعرش يحط، وثم مباحث زائدة يعني قد تدخل في مباحث الكلام المذموم. الذي يهمنا هو تقرير ما دل عليه الكتاب والسنة وما يجب اعتقاده، أن العرش والكرسي حق، أن العرش موصوف بتلك الصفات والكرسي موصوف بتلك الصفات، وأن الأقوال الباطلة في العرش والكرسي متعددة، والجواب عليها. وأسأله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. المسألة الأخيرة هي غير متصلة بالكرسي، هي بالعرش والكرسي جميعا، وهي راجعة إلى أثر الإيمان بالعرش والكرسي. فالمؤمن إذا آمن بأن عرش الله جل وعلا حق، وأن هذه التي ذكرت هي صفة العرش، وأن عرش الله عظيم جدا، وأنه مجيد، وأنه كريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام، وأن الكرسي السماوات بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، وأن الكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلا. فلا شك أن هذا يهول بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله جل وعلا، وإلى أن الله سبحانه تتناهى المخلوقات عنده في الصغر، وأنه جل وعلا كما وصف نفسه بقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يجعلها يوم القيامة كما يلعب أو يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة فيقول أنا الله الواحد أنا الملك إلى آخر. فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش، ويبتدئ المرء من نفسه التي يعظمها، وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدا وهو صغير جدا جدا على هذه الأرض، حتى إن المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدا وهي تحوي ملايين الناس، فكيف بالفرق؟ والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة، والسماوات السبع على ساعتها وعظم ما فيها من الأفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، والله جل وعلا فوق العرش مستغن عن العرش، وكل شيء محتاج إليه، الله سبحانه محيط بكل شيء، إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإن المرء ولا شك يصيبه، بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله جل وعلا، ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هو، وأنه شرف أعظم تشريف أن جعله الله جل وعلا عبدا له سبحانه. ولهذا ينظر المرء إلى عظم المخلوقات هذه فيؤمن بها فيعظم الله جل وعلا حقيقة، الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته يثمر ثمرات عملية في القلب من وجل القلوب من إجلال الله جل وعلا وحب القلوب لجمال الله جل وعلا وأنواع ما يحدث في القلب من الإيمان ومدارك الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات، كذلك الإيمان بالجنة والنار، كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعا لربنا جل جلاله ويجعل القلب مخبتا منيبا لله جل وعلا، فإن غفل جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق. إذن حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم في كونها أشياء لا ثمرة لها على الإيمان والعمل الصالح وتعبد المرء لله جل وعلا، فإن كل شيء وصفه الله جل وعلا لنا من الأمور الغيبية لم يقصد إيماننا به واعتقادنا له من جهة الوجود دون جهة الإيمان وما يثمر منه، بل قصد الإيمان به يعني بوجوده وأثر الإيمان الذي يحدثه في النفس، لأن المقصود إصلاح القلوب في الله جل وعلا. وأنت سمعت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة إن هذه الأشياء تمثيل لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله جل وعلا، والواقع أننا إذا قلنا بما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في النفوس وتقوية الإيمان أعظم من أن تكون للتمثيل، لأن ذكرها على الحقيقة وعلى هذه الصفات يجعل المرء على الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعا والأرض هذه الكبيرة وما فيها ثم السماوات ثم الكرسي بعد ذلك ثم العرش ثم ملائكة ثم الملائكة الحافين من حول العرش، لا شك يحدث له أنواع من الإيمان والوجل والخوف وحب الله جل وعلا وتعظيمه والإنابة إليه، وهذا لا شك كله من المقاصد الشرعية. فإذا الإيمان بهذه يحتاج منك إلى تأمل وتدبر في أن تعمل في قلبك هذه الأشياء، تتذكر عظمة الله جل وعلا. عسى الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الناجين. اللهم اغفر لنا جمع، اللهم اغفر لنا جمع، اللهم اغفر لنا جمع، وعلمنا من نعوت جلالك وأوصاف ذاتك ومخلوقاتك ما يعظم به إيماننا وتزكو به عقيدتنا. اللهم فأجب، وأنت سميع قريب، وأنت أرحم الراحمين. وفي هذا القدر كفاية. عسى الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المنيبين إليه المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الدرس آخر الدروس، فالأسبوع القادم ما عندنا درس، وإن شاء الله تعالى نلتقي لمن شاء في الدورة العلمية بعد الصيف بإذن الله، بعد الاختبارات بإذن الله. الدورة قربت خلاص. يقول الأخ الشيخ راشد أنها تبدأ في 3/3 الدورة العلمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا بإذن الله بإذن الله إن الله جل وعلا يعيننا ونشارك فيها إن شاء الله، وهي طيبة لأنها 3 أسابيع متوالية كل يوم ويشرح فيها كتاب كامل، يعني فيها فوائد أحسن من التقطيع. فلذلك أوصي الأخوة بالحضور لعلهم ينتفعون. نعم خلص الحاوية وهذا المبارك، كنا حددنا لهم كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة لأن سبق أن شرح من سنين وكثرة الطلبات عليه مسجل، وكان المسجل هو لكن أحد الأخوة الله يهديه، أنا شحيح ما أعطي أحد لكن ألحها فأخذها فوضعها في السيارة في الشمس خرف راح. والكتاب مهم لأن كتاب علم وسنة ومنهج كتاب فضل الإسلام. نشوف نتأمل كان في المصلحة في إكمال هذا أكملنا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، لا تنسونا من صالح الدعاء.
انتهت هذه المادة، فأكملنا هذا الشريط بمحاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بعنوان من ثمرات العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيسرنا في هذه الليلة المباركة أن نلتقي بفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، ونشكر له سعيه إلى هذا المكان وتجسمه لهذه الخطى، نسأل الله تعالى أن يجعله في موازين حسناته، ونشكركم أيضا على حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما يقول الشيخ في موازين حسناته، وأن ينفعنا بما يقول. وعنوان محاضرتنا لهذا اليوم هي بعنوان ثمرات العلم، فليتفضل بارك الله في علمك.
جزاك الله خير وحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. وين التأخير؟ وين الخطر؟ الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، فهو المتوحد باستحقاق جميع أنواع المحامد، فالحمد له كثيرا كما أنعم كثيرا. وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يحمده ويشكره كما يحب ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله لي ولكم أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. كما أسأل المولى جل جلاله أن يجعلني وإياكم ومن نحب من عباده وأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسأله أن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يجعل قليل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. ثم إن العلم والحرص عليه من علامات محبة الله جل وعلا للعبد، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث بمنطوقه على أن من تفقه في الدين وكان فقهه نافعا له أنه من علامات إرادة الله جل وعلا به الخير. ودل بمفهومه مفهوم المخالفة على أن من ترك العلم وسعى عنه إلى غيره فإنه ممن لم يرد الله به خيرا، لأنه ولا شك العلم يرفع العبد كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان مرفوعون عن غيرهم، وأهل العلم من أهل الإيمان أعلى من عموم أهل الإيمان بدرجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلله جل وعلا الحمد على أن وفق من وفق منا إلى الإقبال على العلم والحرص عليه. فنسأل المولى جل جلاله أن يثبتنا على هذا السبيل، وأن يجعلنا ممن يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام غير مغيرين ولا مبدلين ولا محدثين، إنه سبحانه جواد كريم. موضوع هذه المحاضرة ثمرات العلم، ولا شك أن العلم له ثمرات، ودل على ذلك قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن ثمراته المنصوص عليها في القرآن أن أهل العلم مرفوعون درجات. ومن ثمراته المذكورة في القرآن ما جاء في سورة النساء في قوله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآية، فدلت الآية على أن الذي يعلم وعمل فإن هذا خير له في دنياه وخير له في آخرته، وأنه إن أورثه العلم الطاعة فإنه مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي القرآن لم يأمر الله جل وعلا نبيه أن يسأل المزيد من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه في سورة طه: وقل ربي زدني علما. وهذا مما يدلك على جلالة قدر العلم، أن الله جل وعلا خص به أنبياء وخص به أولياء، فإن العبد كلما كان أكثر علما وأورثه العلم ثمراته من العمل وغيره فإنه أقرب إلى ربه جل وعلا. قد قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إن أحق الناس خشية لله جل وعلا الذين يعلمون الرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته وما جاء في شريعة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. لا شك إذن أن للعلم ثمرات، وثمرات العلم لا تستقصيها مثل هذه المحاضرة، ولا بد لكل أحد منكم أن يسعى إلى العلم أولا، ثم أن يتفطن لنفسه إن سعى إلى العلم هل حصل ثمرات العلم، أو هل ناله من ثمرات العلم ما ناله العلماء من ذلك، أم لم ينل من ذلك شيئا، أم كان متوسطا إلى آخر. لهذا نقول: لا شك أن العلم الذي يعتني به الناس قسمان، كما هو ظاهر في حياة الناس. العلم الذي يعتني به الناس قسمان: علم يراد للدنيا، وعلم يراد للدين. والدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، ولكن الدين لا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحب، وهذا كما جاء مأثورا، فإنه من معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن معنى قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والعلم لما كان منقسما إلى علم يراد للدنيا وإلى علم يراد للدين، فإن العلماء نظروا في التفضيل بينهما، كما قال الشافعي رحمه الله: لما أردت طلب العلم نظرت، فإذا العلم علمان: علم لصلاح الأبدان وعلم لصلاح الأديان. فنظرت فإذا العلم الذي لصلاح الأبدان لا يعدو الدنيا، وإذا العلم الذي هو لصلاح الأديان للدنيا والآخرة، فأقبلت على الفقه وتركت الطب. وكان هو ممن نال طرفا من علوم مختلفة من الطب والأدب والفراسة إلى آخره. لهذا إذا قلنا ثمرات العلم فنعني بها العلم الذي هو أعظم فائدة وأجزل عائدة، وهو الذي يراد للدنيا والآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به الدنيا ويصلح الله جل وعلا به الآخرة، دنيا العبد طالب العلم في نفسه وآخرة العبد طالب العلم لنفسه، وكذلك دنيا غيره والمجتمع، وكذلك آخرة الأمة جميعا كما سيأتي في ثمرات طلب العلم. لهذا قال العلماء: العلم علمان، علم نافع وعلم غير نافع. أما العلم النافع فهو العلم بالله جل وعلا، يعني علم الدين، العلم الذي يراد للآخرة، الذي يصلح الله جل وعلا به دنيا العبد ويصلح الله به آخرته. وهذا العلم هو في الحقيقة النافع، لأنه نفع العبد في حياته كلها، وحياة العبد منقسمة إلى حياة أولى وإلى حياة أخرى. فحقيقة العلم النافع النفع المطلق الكامل هو علم الشريعة، علم الدين، العلم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من حدود جل جلاله. لهذا لما تكلم بعض السلف في الأنساب وسئل هل علم الأنساب من العلم النافع، قال: هو جهالته لا تضر، يعني لا تضر العبد في دينه ولا تضر العبد في دنياه وآخرته معا. فوجه إلى أن يعتني طالب العلم بالعلم الذي ينفعه في دنياه وفي آخرته. وهذا العلم النافع هو العلم المورود عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى رضي الله عنه كما في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجم أمسكت الماء فاستقى الناس وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ومثل من علم وعلم. وهذا الحديث لا شك أنه يدل على أن العلم الذي خص الله جل وعلا به أنبياءه وخص أعلى الأنبياء مقاما محمدا عليه الصلاة والسلام بأعلى العلم هو العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا العلم النافع هو الذي له الثمرات التي سيأتي الحديث عن بعضها. فإذا العلم علمان: علم نافع وعلم غير نافع. والعلم النافع هو علم الدين، وهو الذي تكلم عنه شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وناقل علمه وحافظ سيرته، حيث قال في نونيته في أبياته المشهورة لما تكلم عن الجهل والعلم، قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ونعته وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان، إلى آخر كلامه. فجعل العلم النافع الذي يضاد الجهل ويثمر الثمرات النافعة العظيمة في الدنيا والآخرة، جعله ثلاثة أقسام. الأول علم بأوصاف الإله ونعته أو وفعله، وهذا يعني به التوحيد. ولا شك أن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، العلم به هو أعظم أنواع العلوم، بل هو أفضل العلوم. لما؟ لأن العلم يتنوع بتنوع المعلوم، والتوحيد يبحث في أي شيء؟ يبحث في أسماء الله جل وعلا، وفي صفاته، وفي ما يستحقه جل وعلا، وفي حق الله جل وعلا على العبيد وما يتصل بذلك. فإذا المعلوم بالتوحيد، المعلوم بعلم التوحيد، وما يتصل بالرب جل جلاله وما يضاف إليه من نعوت الجلال وأسماء الجمال والجلال. فلهذا كان أفضل العلوم التوحيد قال العلماء، لأن فضل العلم بفضل المعلوم، وشرف العلم بشرف المعلوم. لهذا كان التوحيد أفضل العلوم وأشرفها. وأيضا التوحيد هو أفضل العلوم النافعة، لأنه يصلح اعتقاد العبد ويصلح باطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بيان تفضيله وعظم قدره عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله. فكلما زاد العبد علما بالله جل جلاله وبما يستحقه وبما يضاف إليه جل وعلا، كان لا شك أعلم. فهذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن العلم بالله جل جلاله، العلم بالتوحيد، يورث صلاح الباطن، يورث صلاح القلب، يورث صلاح العبد فيما بينه وبين الله جل جلاله. ولهذا قال العلماء إن عمل القلب متنوع، وقول القلب هو اعتقاده في الله جل وعلا. يعني العلم بالتوحيد وما يتصل بالاعتقاد، هذا قول القلب، والإيمان قول وعمل، ولا بد من قول القلب واعتقاد القلب وعمل القلب. ولا يعني قول القلب وعمل القلب، وقول القلب هو اعتقاده وعمل القلب متنوع، ولا بد من قول اللسان وعمل الجوارح في الإيمان. لهذا يعظم العبد إخلاصا ونية إذا كان له الحظ الأكبر من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله جل وعلا والعقيدة الصحيحة. لهذا ينبغي لك أن تلحظ المعنى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. وفي رواية أخرى: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنية محلها القلب. فرجع الأمر إلى أن أعظم أنواع العلم النافع هو علم التوحيد الذي به صلاح القلب، والذي إذا صلح القلب صلح الجسد كله. فإذا العلم هذا هو أعظم ما تتوجه له في طلبك للعلم، لأن العمل يأتي بعد، ولأن الصلاح يأتي بعد. فإذا صح قلب العبد وصحت نيته وصح علمه بربه جل جلاله ومعرفته بالله جل وعلا، فإنه ولا شك لا بد أن يخشع، ولا بد أن ينيب إلى ربه. وإن حصل منه غفلة فلا بد أنه يرجع سريعا ولا يكون معرضا عن الله جل وعلا. العلم الثاني من العلوم النافعة بعد علم التوحيد الذي يشمل توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية،
هو علم الأمر والنهي، وهو علم الحلال والحرام، علم ما يصح من عبادتك وما لا يصح، يعني علم الظاهر، وهذا هو الذي يسمى علم الفقه. وسمي علم الفقه لظاهر قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.